بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة قبل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما زلنا مع موضوع خلق النزاهة ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب والأخلاق، وما زال الحديث موصولا حول هذا الخلق العظيم. ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن بعض النماذج الرائعة في مسألة النزاهة، وليس هناك أنزه من نبينا صلى الله عليه وسلم وأكثر حرصا على هذا الخلق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي، يعني أرجع إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم بأن الله تعالى حرم عليه الصدقة وأباح له الهدية، فهذا التنزه منه صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه التمرة يحتمل أن تكون من الصدقة، ويحتمل أن تكون من تمر أهله، ويحتمل أن تكون هدية كذلك، لكنه تنزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما يقول الحسن بن علي رضي الله عنه، لما احتضر أبو بكر قال: يا عائشة، انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، وهي الناقة الحلوب، والجفنة التي كنا نستصبح فيها، يعني نشرب فيها لبن الصباح، والقطيفة التي كنا نلبسها، فإن كنا ننتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين، فإذا مت فأردديه إلى عمر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه أرسلت به إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مشهورا بالنزاهة في نفسه، وأيضا مشهورا في التعامل مع الآخرين من حيث دعوتهم إلى النزاهة ومعاقبتهم على التخلي عن هذا الخلق العظيم. فيقول عمر: إنه لا أجده يحل لي أن آكل من مالكم هذا إلا كما كنت آكل من صلب مالي، الخبز والزيت والخبز والسمن. قال: فكان ربما يؤتى بالجفنة قد صنعت بالزيت ومما يليه منها سمن، فيعتذر إلى القوم ويقول: إني رجل عربي ولست أستمري الزيت. وكان عمر كما يقول زيد ابن أسلم قد شرب لبنا فأعجبه، فقال الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوه لي من ألبانها فجعلته في سقائي وهو هذا. فأدخل عمر يده فاستقاؤه. والنماذج في هذا الأمر في واقع الحال كثيرة جدا، ولذلك النزاهة من الأخلاق الرائعة والجميلة، وهي تدل على شفافية النفس وطهارة القلب. أنزه نفسي عن أذى القول والخنا، وإني إلى الإسلام والسلم أجنح، وعقلي وديني والحياء يردني عن الجهل، لكني عن الذنب أصفح، فشتان ما بيني وبينك في الهوى، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يبارك في أعمالنا وأعمالكم وأعمالنا وأعمالكم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ أنه ذهب إلى أبوظبي مسافر، ويقول دخل علي وقت الظهر ولا مصلي في أبوظبي، يقول رجعت إلى المنزل وصلت قبل صلاة العصر، هل أصليها ركعتين أو أربع ركعات؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا رجع إلى بلده ودخل عامر بلده فقد انقطع سفره، ولذلك يصليها أربع ركعات تامة غير مقصورة لأنه أقام والآن ذهب عنه وصف السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل المرأة تقيم الصلاة لصلاة الفرض في المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، أما الأذان فبالإجماع أجمع العلماء على أن المرأة ليس عليها أذان، وأما الإقامة فالراجح من قول أهل العلم أنها لا تقيم الصلاة وإنما تصلي مباشرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول توفي والدي، يقول قد أوصاني قبل ذلك أن أبقى، يقول بعد دفنه عند قبره لمدة ساعة كاملة أدعو له.
الحمد لله، لا حرج في ذلك، إذا وصى الميت ابنه أو أحد يعني أولاده أو أحد أقاربه بأن يبقى بعد الدفن يدعو له لا حرج في ذلك، فقد وصى بهذا سعد بن أبي وقاص، وصى أهله بأن يبقوا عند قبره بعد وفاته يدعون له بالثبات قدر نحر جزور، وكانوا قديما يقدرون الوقت بمثل هذا، يعني تذبح ناقة وتسلخ وتقطع يعني تقريبا ممكن نقول 40 دقيقة، يعني 45 دقيقة بهذه الحدود، وفعلوا ذلك، ولذلك هذه من الوصايا المشروعة الجائزة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا إنسان رزقي بسيط ويكفيني، يقول ذل السؤال أو يكفيني عن ذل السؤال، يقول بعد 15 سنة زوجتي لم تعد تطيق الحياة معي وتريد الطلاق والعودة إلى أهلها، من نصيحة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للزواج نعمة من نعم الله وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وربنا جل وعلا يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والأصل في الزواج الديمومة والبقاء والاستمرار، وهذا العقد قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فانظر إلى وصف الله عز وجل لهذا العقد، قال ميثاق غليظ، سماه ميثاق وأيضا ميثاق غليظ، فهذا العقد محترم ومعظم في الشريعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر المرأة من أن تطلب الطلاق من غير ما بأس ولا سبب، قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فإذا كانت هذه المرأة يا أخي الفاضل تريد الطلاق من دون سبب، تريد أن تذهب إلى أهلها لا لأمر مسوغ مثلا كأن تضربها مثلا أو تشتم أهلها أو مثلا لا تقيم الحقوق والواجبات المفروضة عليك تجاهها أو مثلا مقصر في حقوق البيت، هذا من حقها، فإذا كنت أنت وفرت الحظوظ وقمت بالحقوق وأديت الواجبات، فحرام عليها رائحة الجنة إن هي طلبت الطلاق. أما إذا كان هناك سبب فيجب عليها قبل أن تطلب الطلاق أن تسعى في الإصلاح، وتطلب من زوجها بأن يرفع هذا الضرر ويؤدي الحقوق والواجبات. فإذا رجع الزوج إلى رشده الحمد لله تستمر الحياة، إذا أبى الزوج وبقي مضرا مؤذيا مقصرا بالواجبات والحقوق، نعم لها الحق الكامل في أن ترفع الضرر عن نفسها وذلك بالطلاق. أما هكذا من دون سبب، أو مثل بعض النساء للأسف الشديد يعني تستمع إلى بعض الأصوات النشاز وبعض يعني النداءات المغرضة التي تريد هدم الأسر، يعني اترك الزواج، اطلبي حريتك، الزواج قيد، الطلاق حرية، هذا حرام ولا يجوز، ولا وهي متوعدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعذاب عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الميت يشعر بزيارة الحي له ويفرح بذلك عندما يدعو له؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لزيارة المقابر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. المسألة الثانية أن الميت ينتفع ببعض عمل الحي، وأعظم ما ينتفع به الميت الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار. ثالثا الراجح من قوله أهل العلم أن الميت لا يسمع الحي ولا يعلم بزيارته، هذا هو الراجح، وذلك لقول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قول الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، فلذلك هذا هو الراجح. لكن يشعر بأثر ذلك ويسأل الملائكة فيقولون له خلفت ولدا صالحا يدعو لك.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل. الله يبارك فيك ويحفظك.
سؤالي للشيخ بخصوص صلاة الفجر، نحن أغلب المصلين في صلاة الفجر موالك، والشيخ اللي عندنا شافعي. ففي قناة في دعاء القنوت، الشيخ إذا سهى أو ما دعا دعاء القنوت يسجد سجود السهو. فشوابنا تعرف نحن شوابنا ما يعرفون الكلام هذا، فيحس بضيق يعني يقول أوكي ما يعني ما دعا فليش يسجد سجود السهو؟ فهم سؤالي شيخ؟
نعم واضح السؤال محمد.
بس جزاكم الله
خير. الله يحفظ محمد، ما شاء الله رد. وعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد، تفضل.
سلامنا لفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ؟
حياكم الله، أهلا وسهلا
فيك وكونا سلطان والمستمعين. طال عمرك فضيلة الشيخ دكتور عزيز، قطعة أرض تجارية تم البناء عليها بناية، ولظروف ما لم يتم التأجير أو الاستفادة من البناية، والبناية تجارية وبناية مكتملة وكل شيء، لكن لم يتم تأجيرها لأسباب كثيرة، فهل عليها هذه البناية زكاة أم لا؟ وبعدين في قطعة أرض تجارية هبة من أحدهم لابنه، هل هذه قطعة الأرض عليها زكاة أم لا؟ هي تجارية يعني، وقد يوم من أيام تباع الأرض. السؤال الثالث والأخير، أحدهم صلى ثم تذكر أن ملابسه نجسة، حكم صلاة هذا الشخص يعني أو المصلي، أو شرعا ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ إذا هو تذكر سواء أثناء الصلاة ماذا سيفعل أو ما بعد الانتهاء من الصلاة، فأريد الإجابة في كلا الحالتين، وجزيتم خيرا جميعا.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عايد، ما شاء الله رد. أبو محمد فضل. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله أبو محمد. الله يحفظك.
أنا بالنسبة لسؤالي يعني الأيام هذه في عيد اسمه الكريسماس وكذا. فإنسان لو في دولة مسلمة أو في الشركة اللي هو شغال فيها في بعض الموظفين يعني يوجد موظفين مثلا النصارى وكذا فهم يزينوا المكاتب بهذه الكريسماس والألعاب وهذا الشيء ولو جابوا حلارة أو شيء يعني كهدية هل أخذ منها واحدة ولا ما يعني ما تذوق مثلا طعامهم أو شيء يعني لأنه مشكلة والله بالنسبة للإنسان موحد كذا ف إن شاء الله
إجابة من الشيخ والله. إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير محمد الله يبارك فيك تسمع إن شاء الله الإجابة جيب الشيخ سؤال محمد يسأل عن صلاة الفجر يقول أغلبنا يقول في المسجد على المذهب المالكي والإمام يقول على المذهب الشافعي الإمام يقول إذا سهى ولم يدعو دعاء القنوت يسجد ليسه فيقول يتضايق من خلفه من المأمومين
الحمد لله أولا بالنسبة لمسألة دعاء القنوت في صلاة الفجر هذه مسألة خلافية والخلاف فيها سائغ ولذلك ليس هو من الخلاف المذموم خلاف التضاد مثلا لا هو من الخلاف السائغ ولذلك فيها قولان مشهوران عند أهل العلم فريق من أهل العلم يذهب إلى أن الإمام يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع بعد الرفع من الركوع ويقولون بأن من ترك القنوت يسجد للسهو وفريق من أهل العلم يذهبون إلى أن قنوت النوازل هذا ليس مرتبطا بصلاة الفجر وإنما هو مرتبط بأمر ولي الأمر إذا حصلت نازلة فيتقدم ولي الأمر يتقدم إلى الناس بمثل أئمة المساجد أو من يمثل ولي الأمر اللي هم الهيئة أو الإدارة أو الوزارة يأمرون الأئمة بالقنوت مدة معينة مثلا أسبوع أسبوعين شهر ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت على قبائل قتلوا أصحابه على رعل وذكوان ومدة شهر ثم ترك لكن بعض العلماء ذهب إلى أنه يعني يقنت على الدوام قالوا لأن سنة والراجح قال ويستدلون بحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات والراجح أنه القنوت مرتبط هذا بالنوازل بأمر ولي الأمر وعليه لا يجوز للإنسان أنه يخالف الإمام إذا قنت ولا يجوز لمن يعتقد سنية القنوت أن يخالف الإمام فيقنت دون الإمام وإنما يتابعون لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم السؤال بعيد فضيلة الشيخ يقول أرض تجارية بنى عليها الشخص مالك هذه الأرض بناية لم يتم يقول الاستفادة منها بالتأجير لأسباب هل عليها زكاة؟
الحمد لله إذا كان الشخص قد بنى هذه البناية لأجل التأجير وليس لأجل البيع ثم لم يحصل أن أجرها مثلا أحد أنه لا زكاة فيها لأن دائما عندنا قاعدة مهمة أن جميع الأعيان الاستثمارية هذه لا زكاة في أصلها وإنما الزكاة في الأرباح زكاة في الأجرة مثلا شخص عنده أرض أجرها اشتراها مثلا بمليون أجرها بمئة ألف الزكاة على المئة ألف وليس على المليون شخص عنده بناية بعشرة مليون أجرها بمليون الزكاة على المليون وليس على العشرة مليون وهكذا فالقاعدة أن أي شيء يستثمر لا زكاة في أصله وإنما الزكاة في ريعه
زكاة الخير فضيلة الشيخ أيضا يقول أرض تجارية أعطاها الأب لابنه هبة يقول هل عليها زكاة وقد يقول في المستقبل يبيعها
الحمد لله بالنسبة لي يعني الأرض ما دام أنها انتقلت منه إلى ابنه هو برئ ذمته الآن يقال للابن ماذا تريد بهذه الأرض يقول تركتها واحتمال أبيعها في المستقبل ما عليها زكاة تبدأ الزكاة أو حساب سنة الزكاة منذ عرضها في السوق فإذا بدأ بعرضها في السوق وسواء في المكاتب العقارية أو أعلن عنها يحسب سنة كاملة إن هو لم يبعها يقيمها ب لسعرها السوقي سعر البيع ويخرج زكاة، ويخرج زكاة ما دام أن العرض قائم ولم يحصل أنه تراجع وترك قضية البيع أثناء الحول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول شخص صلى ثم تذكر بعد الصلاة أن ملابسه بها نجاسة، يقول ما حكم صلاته؟ وإذا يقول علم، سواء يقول تذكر في أثناء الصلاة أن الملابس عليه نجاسة ماذا يفعل، أو تذكر بعد الانتهاء من الصلاة ماذا يفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا كان عليه نجاسة فإن هذا يختلف باختلاف حال المصلي وتذكر هذه النجاسة، وأنا أرتبها كالتالي أو أرتبها بالآتي. أولا، إذا علم المصلي بأن على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة أو على البقعة التي يصلي عليها وأنه سيباشر النجاسة فإن صلاته باطلة. ولذلك إذا دخل الصلاة ببدن نجس أو دخل الصلاة بثوب نجس أو صلى في مكان نجس تباشر الأعضاء السبعة وأحد الأعضاء السبعة النجاسة، هذا لا صلاة له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من كان عالما بأن على بدنه أو ثوبه نجاسة ثم دخل الصلاة ناسيا إياها، نسي أن على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة، وما تذكر هذا إلا بعد الصلاة بعدما سلم تذكر، فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. ثالثا، من كان على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها أصلا، ما علم بها أصلا ثم سلم من الصلاة واكتشفها بعد الصلاة، وهذا يحصل كثير خاصة في الملابس الداخلية، فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه في ذلك. رابعا، من علم بالنجاسة ثم نسيها أو لم يعلم بالنجاسة ولكن أثناء الصلاة رآها، أثناء الصلاة رآها، رأى النجاسة، فإن الواجب عليه أن يتخلص من النجاسة في صلاته إن استطاع، وإن لم يستطع إلا بكشف العورة أو باستدبار القبلة فإنه يقطع صلاته. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى خلع عليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله. قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، أخبره وهو في الصلاة بأن قذف، خلعها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن أول الصلاة صحيح. لماذا؟ لعدم العلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم خلعه. ولذلك إذا علم بها أثناء الصلاة وكان قد علمها فنسيها أو لم يعلمها فتذكرها أو رآها أثناء الصلاة وجب عليه أن يزيلها. مثلا نقول النجاسة على الغترة أو على العصابة مثلا أو على الطاقية، يخلعها ويكمل صلاته وصلاته صحيحة. مثلا عليه رداء وإزار وتذكر بأن النجاسة على الإزار، خلع رمل الإزار، عفوا الرداء، رمل الرداء، لأن الصلاة تصح إذا كان المصلي الذكر ساترا ما بين السرة والركبة. إذا لم يستطع إلا بكشف العورة، كأن يكون يرمي الإزار فتنكشف ينكشف فخذه، يقطع صلاته ويزيل النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد، يعني يبدأ الصلاة من جديد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، من معنا؟ أول
أبو بدر معنا.
حياك الله بدر، الله يحفظك.
الله يحفظك، جزاك الله خير شيخ. طال عمرك السؤال فضيلة الشيخ، الحين عندنا طعام جزاهم الله خير كبار السن، عندي شباب اللي في البريج.
نعم.
صلي من دخل المسجد على طول، يعني من قام الصلاة يلس على الكرسي، يعني بس وقف يعني وقبل تكبيرة الإحرام على طول يلس على الكرسي يصلي، فممكن هو عنده مشكلة في الركوع أو السجود، بس في الوقوف يعني أنا أشوف بعد ما يطلع من المسجد يوقف مع ربع يمكن ساعة خارج المسجد يسولف، هو واقف يسولفون يعني ممكن نص ساعة 40 دقيقة سوالف، بس في الصلاة من يجلس على الكرسي، فما حكم صلاة الشخص هذه يعني.
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بدر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيب الشيخ أبو محمد يقول في مكان العمل معنا يقول بعض الموظفين من يعني عندهم بعض المناسبات أعياد وغيره من غير المسلمين، فيقول في مناسباتهم وأعيادهم يأتون لنا بالحلوى ويزينون المكان، هل يقول نأكل من هذه الأطعمة؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف طبيعة المناسبة، فإذا كانت مناسبة دنيوية أو عادية فلا بأس بذلك، أما إذا كانت مناسبة دينية فينظر، فإذا كانت هذه الأطعمة يعني تقدم إلى يعني معبوداتهم وفيها يعني تعبد بحيث أنها تقدم لآلهتهم أو شيء من هذا القبيل فهذا لا يجوز، أما إذا كان لا مجرد طعام عام في هذه المناسبة الدينية وليس فيه ذبائح وإنما مجرد طعام لا حرج في ذلك، وقد أكل علي في بعض أعياد المشركين والتي ليس فيها شيء مما ذكرت أنا قبل قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاكم الله خير شيخ.
حياك الله يبارك فيك.
شيخ سؤالي ذكرني بالسؤال الأخ عن النجاسة، هل الطيور براز الطيور أو الطيور نجس أم طاهر إذا واحد مثلا هو في الطريق سقط عليه وبعدين أراد أن يصلي؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد سؤال وبدر فالشيخ، يقول بعض من كبار السن نراه يدخل المسجد ويمشي يقول هو صحيح، يقف يقول وقوفا طويلا في الحديث مع الآخرين، لكن يقول عندما يدخل المسجد مباشرة يجلس يصلي على الكرسي، قد يكون يقول عنده مشكلة في الركوع أو في السجود لكنه يصلي طول الصلاة من بدايتها إلى نهايتها على الكرسي.
الحمد لله، أولا يعني ينبغي لإمام المسجد أن يعلم جماعة مسجده هذه الأحكام المتعلقة بقضية الصلاة جالسا على الكرسي أو على الأرض، مهم جدا لأن كثير من الناس يشكل عليهم هذا الأمر، فلذلك أنا أنصح إخواني أئمة المساجد أن يوجهوا جماعة مسجدهم، وسواء على سبيل يعني الكلام الفردي أو الكلام مع مجموعة المصلين، كيف يصلون على الكراسي أو على الأرض، وهل يعني الصلاة على الكرسي جائزة على كل حال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إحسان الظن واجب يا أخي الفاضل، يعني تجد مثلا بعض الناس يستطيع الوقوف لكن ما يستطيع الحركة مثلا الركوع والسجود، فالذي تجده واقفا قد يكون هذا مما يستطيعه خارج المسجد ولكن لا يستطيع الركوع والسجود. المسألة الثالثة، قد يكون عند هذا الشخص فهم مغلوط، وهو أنه يعتقد بأنه ما دام أنه لا يستطيع السجود يترك القيام والركوع، فهنا يأتي دورك أخي الفاضل ودور أيضا الإمام في توجيه هؤلاء المصلين بارك الله فيهم إلى التفصيل، وأن الميسور للمصلي لا يسقط بالمعسور عنه، فإذا كان الشخص يعني يستطيع الاتيان ببعض الأركان ولا يستطيع بعضها فلا يسوغ له أبدا أنه يترك المقدور عليه، يترك المقدور عليه، فينبه الإمام على مثل هذه القضايا.
جزاك الله خير فالشيخ. سؤال عبد الله يقول مخلفات وساخ، يقول الطيور هل هي نجسة إذا أصابتني وأنا ذاهب إلى المسجد في الطريق، يقول هل تعتبر هذه نجسة وأخلع الملابس؟
الحمد لله، هذه راجعة لمسألة مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، والقاعدة أن كل ما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، يعني الطيور ذرق الطيور طاهر هذه التي تؤكل، أما إذا كانت مما لا يؤكل لحمها فإنها تكون نجسة، فلذلك يجب عليك أن تتحرى، وأن يعني إذا كان مثلا الحمام يؤكل فلذلك روثه طاهر أو ذرقه طاهر، الببغاء يؤكل فلذلك روثه طاهر، الغراب ما يؤكل، فإذا سقط على ثوبك من ذرق الغراب تنجس الثوب، يجب عليك أن تغسله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أعمل في أبو ظبي و يكون في الشارقة أصل المنزل بعد صلاة العصر، يقول من شدة الازدحام بين دبي والشارقة لا أستطيع أن أقف وأصلي، هل يجوز لي أن أجمع العصر مع الظهر؟
الحمد لله، إذا مثلا احتجت إلى الجمع لا بأس، مثل ما ذكرت بأنك إذا خرجت من مكان العمل متجها إلى منزلك وهناك زحام شديد وجرت العادة وجربت هذا كثيرا بأنه سيدخل عليك وقت صلاة المغرب وأنت لم تصلي العصر، نعم يجوز لك في مثل هذه الحال، لكن لا يكون على سبيل الدوام، بمعنى أنك ترتب وضعك بحيث أنك يعني تجعل مثلا وقوفك في مكان في وقت صلاة العصر يوجد فيه مسجد، تدخل في الحارات مثلا وتدخل في الأحياء وتصلي فيه ثم تواصل سيرك إلى البيت. حماك الله وفقنا الله وإياك لكل خير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت أجهل موضوع الزكاة ويقول لم أقرأ عنها بالتفصيل إلا هذه السنة، ويقول أديت زكاة هذه السنة، هل علي شيء للسنوات الماضية؟
ماذا كانت هي؟
يقول كنت أجهل موضوع الزكاة،
نعم،
ويقول لم أقرأ عنها بالتفصيل إلا هذه السنة،
نعم،
وأديت يقول الزكاة هذه السنة، بالنسبة يقول السنوات الماضية هل علي شيء؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للزكاة لا تسقط بالتقادم ولا تسقط بالجهل، فإذا كان الشخص يقول أنا أجهل أحكام الزكاة كان الواجب عليه أن يسأل، لأن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، إذا كان الإنسان عنده مال وجب أن يسأل عن زكاة هذا المال، ولا يجوز له أن يترك السؤال ويقول والله أنا ما عندي خلفية، لا، يجب عليه، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عموما أخي الفاضل، الزكاة اشتغلت بها ذمتك، أنت الآن الحمد لله فتح الله على قلبك، زكيت هذه السنة، لكن السنوات الماضية تحرص على أن تعرف مقدار الزكاة في كل سنة وتخرج زكاة ما مضى بالشروط التي يذكرها العلماء إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نعم، يقول رأيت شخص يصلي بنعله في، يقول حال السجود والجلوس، يقول يخلع نعله، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للصلاة في النعال الطاهرة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أمر استحباب، قال عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه كان يصلي في نعليه. أما أن يفرق الإنسان في قضية يعني في قضية لبس النعال على الأركان هذا غلط، فمثلا الشخص الذي إذا أراد السجود خلع عليه ظنا منه بأنه لا يستطيع تمكين الأصابع من الأرض هذا غلط، أخطأ، لأنه فهم الأمور فهما خاطئا، فإن النعال التي يلبسها تقوم مقام الرجل والبدل له حكم المبدل. فبعض الناس قد يقول يعني أنا نعالي كبيرة أو شيء، خلاص قامت النعال مقام القدمين، فأنت تكون بهذا قد سجدت على الأعضاء السبعة، وذلك ما في داعي أنك تخلع عليك أثناء السجود.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول توفيت أختي رحمه الله، عليها صوم 9 أيام قضاء من رمضان، صامت عنها الوالدة حفظها الله، هل هذا جائز؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت التي توفيت رحمة الله عليها مريضة ثم شفيت وتمكنت من القضاء لكنها تركت ثم بعد ذلك ماتت، نعم يكون فعل الوالدة صحيح. أما إذا كانت لا مريضة وصامت بعض أيام رمضان ثم تعبت واستمر بها المرض حتى اتصل بالموت، يعني ما كان هناك مثلا وقت تعافت فيه وكذا، لا اتصل بالموت فلا يقضون عنها بالنسبة للأيام هذه، لا يقضى عنها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل يقول هل يجوز قضاء صيام الخميس، لأن يقول اعتدت أن أصوم يوم الخميس، فيقول إذا فاتني هل يجوز لي أن أقضيه؟
الحمد لله إذا كان مواظبا على صيام الاثنين والخميس ثم يعني حصل أن ترك هذا اليوم لمانع أو لشيء، لا بأس، لا بأس أنه يقضيه، فالأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنه.
ذاك الخير فضيلة الشيخ يقول هل عمليات التجميل من تغيير خلق الله؟
الحمد لله عمليات التجميل تختلف، فإذا كان لحاجة ولضرورة كإعادة العضو إلى ما كان عليه أو لإزالة العيب مثلا الذي حصل بسبب حرق مثلا أو حادث، لا حرج في ذلك. قد كانت عمليات التجميل موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث سعد بن عرفجة الذي انقطع أو قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، وهذا يسمى عملية تجميل إن صح التعبير يعني. أما عملية التجميل لا لضرورة ولا لسبب، وإنما هكذا لطلب الزينة بحيث يسعى الإنسان لتغيير خلق الله، فهذا محرم. ويقول جل وعلا عن الشيطان قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتفلجات للحسن، قال المغيرات خلق الله، فتغيير خلق الله محرم، أما في حالة الضرورة فيجوز، يعني يجوز تجوز عمليات التجميل.
جزاك الخير فضيلة الشيخ يقول قول الله عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يقول ما معنى واجعلنا للمتقين إماما؟
الحمد لله، هذه الآية حقيقة يعني لأهل العلم أوجه في تفسيرها. أولا هذا دعاء عباد الرحمن، وعباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وهذا معناها مفتوح، والمعنى أن الإنسان يقال قرت عينه يعني علامة ودلالة على الفرح، يعني بنعمة الزوجة ونعمة الأولاد ونعمة صلاح هؤلاء. وجعلنا للمتقين إماما يعني أحد أوجه التفسير وفقنا لأن نكون أئمة يقتدى بهم في العمل والعلم، في العمل والعلم، هذا أحد أوجه التفسير. والقول الوجه الثاني وجعلنا للمتقين إماما يعني مقتدين بهؤلاء الأئمة، نقتدي بهم، هذا أحد أوجه التفسير الواردة في الآية والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ يقول هل يجوز دفع مبالغ الزكاة إلى شخص فقير لكن يقول بطريقة غير مباشرة، كأن يقول أدفع حسابه الدراسي، حساب الدراسة يقول ابني الفقير بعد دراسة حالته المادية، أو يقول دفع مثلا حسابه في البقالة؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة إذا دفع الإنسان الزكاة إلى الفقير أعلمه بها، هذا هو الأفضل، يقول هذه زكاة، فإذا علم بأن الفقير يعلم بأن زكاة لا حاجة إلى ذلك. والزكاة يملك الفقير الزكاة، يقبض ويملك الزكاة، لأن في قول الله تعالى للفقراء قال العلماء اللام للتمليك. وأما قضية أنني أسدد عنه هذا في حالة الغرامة، يعني بمعنى إذا كان من الغارمين، فمن الغارمين يجوز لك أن تسدد عنه مثلا رسوم الدراسة، أو مثلا تسدد عنه الديون التي عليه، فيجوز لك أن تذهب فتسدد عنه مباشرة من دون أن تقبض الفقير أو المسكين أو الغارم عفوا، وتخبره بعد ذلك بأنه قد تم سداد الديون من الزكاة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز المسح على الجوارب والصلاة بالحذاء؟ والعكس يقول أيضا المسح على الحذاء والصلاة بالجوارب.
الحمد لله، بالنسبة لمن مسح على الجوارب يجوز له أن يصلي بالحذاء، لأن الحكم هنا للتحتاني. أما من مسح على الحذاء وأراد أن يصلي فأن يصلي بالحذاء. لماذا؟ لأن الحكم للفوقاني، فلا يخلع حذاءه ليصلي بالجوارب التي ما مسح عليها.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول هل هناك دعاء قبل التكبير للصلاة؟
الحمد لله، ليس هناك دعاء قبل التكبير للصلاة، وإنما الدعاء يكون بعد تكبيرة الإحرام، وهو المسمى بدعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بعض الصيغ الأخرى، صيغ دعاء الاستفتاح الأخرى.
جزاك الله خير الشيخ. يقول ما حكم وضع يقول أوامر الشراء والبيع للأسهم، يقول قائمة أثناء صلاة الجمعة، هل يدخل في النهي الوارد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟
الحمد لله، نص جماهير أهل العلم على حرمة البيع والشراء بعد النداء الثاني، قالوا لأن هذه تلهي عن صلاة الجمعة. أما أن يعطي الشخص الأوامر البيع والشراء ولا يكون موجودا وإنما مجرد أمر إلكتروني أو تقني، فهذه مسألة حقيقة خلافية، يعني هل يدخل في البيع الحقيقي؟ الذي يظهر أن من نظر إلى العلة، وهي أن البيع والشراء في مثل هذه الفترة القصيرة يلهي المسلم عن حضور وشهود صلاة الجمعة، الذي يظهر لي بأن العلة هنا غير موجود، ولذلك العلم أو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، يقول أريد توجيه نصيحة، يقول البعض من غير العرب إذا دخل يقول صلاة الفجر يصلي النافلة والإمام يقول يصلي فريضة.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى منع المصلي إذا دخل والصلاة قائمة أن يصلي صلاة النافلة، قالوا هذا ممنوع لأنه واقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تقضى الصلوات الفائتة في حال يقول جريت يقول عملية جراحية ويقول لم أكن في وعي؟
الحمد لله، بالنسبة لمن غاب عن الوعي مدة يومين أو ثلاثة أيام فلا صلاة عليه، لا يقضي. أما من غاب عن الوعي بسبب العملية الجراحية مدة يوم أو نصف يوم أو ساعات، فإنه إذا استيقظ وجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي فاتته أثناء إغماءته أو غيبوبته بسبب البنج لإجراء العملية. فأما إذا زادت عن يومين، وبعض العلماء يقول عن ثلاثة أيام، فإن القضاء يسقط عنه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أجرى عملية جراحية في فمه، خلع يقول مجموعة من الأسنان، فيقول أنه لا يتمضمض يوم كامل، لم يتمضمض في الصلاة في الوضوء، فيقول ما حكم الصلاة؟
الحمد لله، الصلاة صحيحة. أولا لأن مسألة المضمضة والاستنشاق مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبهما في الوضوء والغسل، وجمهور العلماء يذهبون إلى سنيتها، ولذلك مثل هذه الحالات يعني يكون الوضوء الصحيح للقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سجود التلاوة هل يشترط له الطهارة؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة، وهذا القول وإن كان في مقابل قول جماهير أهل العلم الذين يشترطون الطهارة إلا أنه هو الراجح، وذلك لأن سجدة التلاوة خارج الصلاة ليست بصلاة ولا هي في معنى الصلاة، ولذلك لا يشترط لها ما يشترط الصلاة، هذا هو الراجح والله أعلم.
أيضا يقول عندي خادمة وهربت ونسيت مبلغ، يقول ماذا أفعل بهذا المبلغ؟
الحمد لله، إذا كان بينك وبينها عقد وأنت مؤدي لها الحقوق وأيضا قائم بواجباتها وحقوقها ولم يصدر منك أذية، وإنما هي هكذا تمردت على البيت وهربت لأجل أن تمارس مثل هذا العبث ومثل هذا يعني التنقل السيء، فهذا هذا المال تستحقونه أنتم إذا كانت فعلا خرجت وهي ظالمة لكم وقد أخلت بالعقد، يعني لم تكمل المدة، ما أكملت المدة، فهذا أحد الأشياء التي تستحقونها. أما إذا كانت لا، يعني خرجت بسبب من عندكم مثلا أو خرجت بعد إكمال المدة وتركت مالا، فهذا المال حق لها.
زاك الخير الشيخ، يقول أرجو الإفادة عن زكاة الراتب كيف يحسب؟
الحمد لله ما عندنا شيء اسمه زكاة الرواتب، عندنا شيء اسمه زكاة المال، فالمال هو الذي يزكى. أما الرواتب فلما يسأل الأخ ويقول زكاة الرواتب، قد يفهم الناس بأن هذه الرواتب لها أحكام تختلف عن أحكام المال، لا يا أخي الفاضل، وإنما هي زكاة المال سواء كان راتبا أو إرثا أو تجارة مثلا أو هبة مثلا، هذا المال تجب فيه الزكاة بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد بلغ النصاب، والنصاب معروف عند أهل العلم، والشرط الثاني أن يكون قد حال عليه الحول وهو مرور 12 شهر قمري عربي على هذا المال ولم ينقص أثناء المدة. وبعض العلماء يعني يشترط يذكر شروط أخرى مثل تمام الملك على المال، عدم الكساد مثلا، يذكرون هذا الشيء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ابني في 7 من العمر ويقول أمره بالصلاة، يقول في بعض الأحيان يذهب أو في بعض الأيام يقول يذهب فرض أو فرضين ويترك الباقي.
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا شك بأن الولد في مثل هذا السن يصدر منه شيء من التقصير والخطأ، ويصدر منه شيء من التكاسل والتهاون، فتصبر عليه وتلاحظه باستمرار وتكثر من ترغيبه وتكثر من تشجيعه وتحفيزه حتى يبقى مصليا مواظبا على الصلوات.
يقول فضل الشيخ ما حكم من تضيق به الدنيا ويتمنى الموت؟ هل يقول تمني الموت شيء طبيعي وما حكم ذلك؟
نعم، الحمد لله، الأصل أن المسلم لا يتمنى الموت، هذا هو الأصل، وإنما عليه الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء والصبر على النوائب واحتساب الأجر في ذلك والتسلي بما كان عليه الأنبياء والصالحين ممن كان في السابق، هذا هو الأصل. وأما إذا أراد وأما إذا بلغت به الأمور مبلغا يخشى على دينه وليس على دنيا، على دينه، فلا بأس أن يدعو بهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت للضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.